لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلمه الدارين. بينور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم متصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب غزوة بن المصطلق من خزاعة، وهي غزوة مريسة. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. وقال موسى بن عقبة: سنة 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة مريسية. وبه إليك حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريس أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كانت إلى يوم قيامة الله وهي كائنة. وبه إليك لحدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في وار كثير عضاه، فنزل تحت الشجرة واستدل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستدلون، وبينا نحن كذلك، إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعربي قائد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط صيفي فاستقيد، وهو قائم على رأسي مختلط سيفي سلطا. قال: ومن يمنعك مني؟ قلت: والله. فشامه ثم قال: فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة بني المصطلق. قال: وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. والصحيح أنها كانت في السنة 5، لأن حديث الإفك كان فيها، وهي كانت في السنة 5، وكانت في شهر شوال. قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى عن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فجلست إليه فسألته عن العزل، يعني سأله عن حكم العزل. والعزل هو جماع الرجل زوجه، ثم إذا أراد أن ينزل يعزل فينزل خارج الرحم. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز العزل من عدمه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما سألوا أبو سعيد، قال لهم أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة حيث قد طالت غربتهم عن أهلهم، وأحببنا العزلة يعني أحببنا أن الإنسان يجامع هذه المرأة التي جاءت في نصيبه ولا ينزل فيها خشية من حملها. وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفرغ الإنسان منيه خارج الرحم، لذلك قال وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني لا يجوز لنا أن نفعل شيء حتى نستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أفتانا بالجواز فعلنا وإن منعنا منعنا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون على فعل شيء حتى يعرفون حكم ذلك الشيء من مصدره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما عليكم ألا تفعلوا، يعني أجاز لهم ذلك ثم أخبرهم، فقال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني لا تستطيعون أن تدفعوا نسمة كتب الله لها الحياة من هذا الماء، فأنتم إن عزلتم أو لا تعزل يعني فهو جائز لكم، مع العلم أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى بشيء بتكوين شيء من هذه النطف أو من هذا المني الذي تعزلونه فإن الله مكونه، لا يمنعه عزلكم ولا يمنعه فراغكم إن أفرغتم في الرحم أو أفرغتم خارجه، فما كان من نفس منفوسة أو نسمة كائنة إلا والله سبحانه وتعالى مكونها. ولهذا العلماء جوزوا أخذ حبوب منع الحمل الآن الموجودة والمتداولة الآن، يجوز مع أنه كم من امرأة شربت الحبوب وحملت من فوق ذلك، وكم من امرأة ولدت وولد معها ولدها الحبوب التي شربتها دون أن تذاب. قد أخبرنا بعض الإخوان أنه زوجه شربت حبوب فولدت له غلامين، ونزلت الحبوب التي شربتها في كأس ملفوف لم تذب.
قدرة الله،
يعلم الإنسان قدرة الله عز وجل، وأن ما كان الله مكونه لا يمنعه شيء. فهذه أخذ بأسباب فيجوز، لكن مع العلم يجب على الإنسان أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى هو المكون وهو الموجد وهو المعطي وهو المانع. ولذلك يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.
الناس يستعملوها على مخافة الفقر،
لا يستعملوا مخافة الفقر، لا تعلموا ما في صدورهم ولا تعلموا ما في أحوالهم. كثير منهم من يفعله لمرض زوجه وضررها بكثرة نسلها، ما لا يدرى معهم، لا هذا ما لهم، لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليهم بأنهم يفعلون ذلك خوفا من الفقر. أكثر ما يفعلوها الأغنياء الذين لا يستطيعون أن يحصوا أموالهم.
باب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجس.
وأما حديث الرجل الذي اخترق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سبق معنا في الأحاديث السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته ونزل هو وأصحابه فتفرقوا تحت العظاه والشجر يتتبعون الظل، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه، فجاء أعرابي فأخذ السيف فاخترطه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نائم، فلما قام وانتبه من نومه وإذا في الأعراب مسلط السيف، وقال له: من ينجيك مني الآن؟ فقال له الله، فارتعد ذلك الأعرابي حتى سقط السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعكم مني؟ فقال: كن خير آخذ يا رسول الله.
في حديث أن جبريل دفعه يعني بصدر وحتى
باب حديث الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس، يقال إفكهم وأفقهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال: يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. وبه إليك لحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن سيء وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعدا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة رضي الله عنها
قال باب حديث الإفك. وحديث الإفك هو ما وقع من عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ومن تبعه الذين ذكروا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما هي منه براء، ولذلك أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وجعل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فمن اتهمها بعد هذا فهو كافر بالقرآن وكافر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبراءتها محققة ثابتة في القرآن، ولهذا يتلى هذا القرآن إلى قيام الساعة. فمن لم يصدق ببراءتها ويتهمها فهو كافر بالقرآن. ولهذا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، يعني بعضهم كان يحفظ الحديث كاملا وبعضهم يحفظ بعض الحديث، ولكنهم ما اختلفوا، بل كانت روايتهم كلها كل رواياتهم كلها متفقة. ولهذا قال: وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني به عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، يعني أنهم هؤلاء الرواة جميعا حدثوا ورووا حديث هذا حديث الإفك، ولكن مع بعضهم رواه كاملا وبعضهم رواه بعضه وبعضهم روى بعضه، ولكنهم جميعا متفقون على روايته، فلم ينقض أحدهم رواية بعض.
قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه.
هو سبقت معنا انت في النائم. قالت عائشة
قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحساب
إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه. باب قصوة أنمار وبيه.
قالت عائشة
قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه.
هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته العدل، ويعلم أمته أن لا يكون أحد منهم جائرا على أحد حتى بين النساء، فيجب على المرء أن يعدل بينهن في جميع أمورهن إلا ما كان من الميل القلبي الذي هو بيد الله ولم يكن بيد الرجل، فإن الإنسان يعفى عنه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر لا يأخذ عائشة، وهم يعلمون الصحابة وأمهات المؤمنين أنها أكثرهن حبا له وأكثرهن له النبي صلى الله عليه وسلم حبا لها، بل كان يقرع بينهم. فمن خرج سهمها سافر بها حتى لا تكون في ذلك، لا يكون في ذلك السفر غضاضة على أي من النساء. لذلك قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه.
قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء ظفاري قد انقطع، فرجعت فألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه.
هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأقرع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة غزا فخرج فيها سهمي، يعني خرجت القرعة لي، فخرجت معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، كانت في السنة الخامسة والحجاب نزل في السنة الرابعة. قالت: فكنت أحمل في هودجي، يعني لأن قد ضرب عليها الحجاب، فكانت تدخل في الهودج والهودج مستور، وكانت سخيفة نحيفة صغيرة خفيفة الحمل، فلما إذا أخذوها في هودجها ما يحسون لها ثقل ولا يحسون لها شيء. لذلك قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، يشيرون الهودج ويحطوه على الرحل على البعير، وإذا نزلوا أخذوا الرحل وتركوها في الأرض وذهبوا. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، يعني وعاد، ودنونا أي قربنا من المدينة قافلين، يعني قربنا من المدينة راجعين إليها، آذن ليلة بالرحيل، قال: يلا توكلوا على الله نبقى نرحل إلى المدينة، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، وكانت قيامها لقضاء حاجتها، حيث كان العرب من أول لا يتخذون الكنف في بيوتهم، وكانوا يظنون أن ذلك من العار أن يجعل الإنسان الكنف يعني بيت الخلاء، ما كانوا يعملونهم في البيوت، بل كانوا يتبرزون في الصحراء، فكانت النساء لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل، ما يخرجن في النهار يتبرزن، فكاننا يخرجن من الليل إلى الليل. فخرجت عائشة تقضي شأنها وذهبت إلى المكان البعيد حتى قضت شأنها ورجعت. لذا قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزء ظفار اليمن قد انقطع، فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني ما وجدته، صارت تنتظر تفتش هنا وتفتش هنا وفما وجدته، والرحل جاء الصحابة فأخذوه. نعم.
قالت وأقبل الرحط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا حولي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فصاروا ووجدت عنكلي بعدما استمر الجيش.
فبعثوا الجمل
فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفطرونني فيرجعون إليه.
قالت عائشة وأقبل الرهط أقبل الجماعة الذين كانوا من عادتهم هم يأتون فيأخذون رحلها ويرفعونه على البعير وإذا وصلوا يأخذون الرحل وينزلونه. فلا هم ما كانوا يفتشون ولا ينظرون والحجاب قد ضرب وهي في وسط رحلها في وسط هودجها لا يعرفون وجودها من عدمه. فأتوا كما هي العادة وأخذوا هذا الهودج ووضعوه على البعير ثم قاموا. قالت وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلوني يعني كانوا هم العادة الذي يأخذونها وينزلونها فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. ثم بينت السبب الذي جعلهم يحسبون أنهم فيه. قالت وكان النساء إذاك خفافا لأنها كانت حديثة السن صغيرة الجسم نحيلة ما عندها شحوم ولا لحوم حتى يحسون ثقلها ويحسون عودتها. شالوا الهودج كما هي عادتهم فوضعوه ومشوا. وكان النساء إذاك خفافا لم يهبلن يعني لم يعظمن ولم يشحمن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ما استنكروه. وكنت جارية حديثة السن صغيرة حديثة ما تعلم الأمور ولا تفهم الأحوال. كانت تنام فتأتي الداجن فتأكل العجين من يدها صغيرة. ولهذا قالت جارية كما سيأتي معنا ما أعيب عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام فتأتي الداجن فتأكل العجين من يدها. قالت فبعثوا الجمل فساروا. ثم بعد أن سار الجيش وقام الرحل وجدت العقد في مكان الرحل بعدما استمر الجيش. قالت فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب ما بقي أحد. لكنها رجعت إلى مكانها وقالت عسى أن يذكروني فيعودون إلي. لهذا قالت فتيممت أي قصدت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي.
هل هم سافرين المدينة؟
هم راجعين إلى المدينة.
فبين أنا جلست في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفيان بن المعتل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سوار إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب. فاستقيت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب. والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينا أنا جالسة يعني بعد أن ذهب الجيش بقيت هي محتارة في مكانها الذي كانت جالسة فيه. فبينما هي جالسة في ذلك المكان غلبت عينها فنامت صغيرة مسكينة لا تفهم شيئا من الأمور ولا تعيش صغيرة حديثة السن. فنامت، فلما نامت وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه كان اتخذ من نفسه يأتي بعدما يذهب الجيش فيفتش لعل أحد من الجيش ترك شيئا فيأخذه ويوصله إليهم. هكذا كان اتخذ من نفسه خادما للجيش، يأتي فيفتش ماذا تركوا، فإذا وجد شيئا أخذه وذهب به إليهم ورده إليهم. قالت: فظننت أنهم سيفقدونني، فبين أنا جالسة في منزلي فغلبتني عيني، فقمت فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، يعني كانت عادته هكذا دائما يجي من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي وهي جالسة تنتظر الفرج من الله نائمة. قالت: فرأى أي صفوان سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، إن لما نامت انكشف وجهها، فلما جاء رأى وجهها ورجع وراء وصار يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تكلم بكلمة سوى استرجاعه، فهي سمعت استرجاعه فقامت لما سمعته ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة الذي نطق بها، وهذه الكلمة التي سمعتها عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي. تلك الكلمة التي صدرت منه وتلك الكلمة التي طرقت سمعها. فلما عرفها أناخ راحلته ورد إليها ظهره وهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها. هذا الحال وهذه الواقعة وهذا الأمر الذي حدث من صفوان ومن عائشة رضي الله تعالى عنها.
فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نهر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان ينشا ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومستاح بن أثاس وحمنة بن جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله سبحانه وتعالى، وأن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كان عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء.
قالت عائشة: فانطلق أي صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه يقود بي الراحلة وهي راكبة حتى أتينا الجيش، يعني حتى تبعنا الجيش وهم مغرين في نهر الظهيرة، يعني ماشيين في نهر الظهيرة وهم نزول، يعني وتبعهم وقد نزلوا. قالت: فهلك من هلك، أي فتكلم بالإفك من تكلم، فكان فيه هلاك. وكان الذي تولى كبر الإفك، الذي تولى الفتنة وتولى هذه المصيبة، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه يزيد. قال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال تعالى: وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عروة وكان قال عروة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكره أن يسب عندها حسان، وتقول إن حسان كان يدافع وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من كلامه إلا هذه البيت لكانت كافية له، فإن أبي وواقع